الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 59 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 29 من باب من كتاب الصلاة، والدرس 8 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، وهو حديث ثابت جاء من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، وتابعه الفضل بن موفق عند ابن حبان وهو ضعيف. وقد تقدم له من حديث رفاعة بن رافع بعض المعنى، والحديث يحسنه الشيخ الألباني في الإرواء، ويحتج به جماهير أهل العلم على أن المصلي إذا كان لا يحسن شيئا من القرآن أنه يأتي بدلا عنه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وذلك إذا كان إسلامه حديثا وضاق الوقت عن تعلم الفاتحة أو كان عاجزا عن تعلمها. وقد اختلف العلماء فيما إذا كان يحسن بعضها ولا يحسن الآخر، فقيل يبدأ بالتسبيح والتحميد ثم يقرأ ما يحسن منها، وقيل يبدأ بها ثم يسبح ويحمد، ولا حرج في الأمرين، إذ لا دليل يمنع من أحدهما، إلا أن الحديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة، بل وفي كل ركعة على ما يأتي بيانه، وهذا قول الجماهير، فذهب إليه الأوزاعي وإسحاق وأحمد، وذهب مالك إلى أن القراءة إنما تجب في أكثر الصلاة، فإن كانت الصلاة أربعة لو قرأ في ثلاث أجزاءه، ولو كانت ثلاثا لو قرأ في ركعتين أجزاءه. وأما أبو حنيفة فذهب إلى وجوب القراءة في الركعتين الأوليين، قال: وفي الأخريين فهو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء سبح أو سكت، فإن لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخريين. نقل هذا القول عنه العمراني في التبيان، وهذا قول بعيد بل ضعيف، لأنه يخالف ما يأتي من الأدلة الصريحة الصحيحة في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في جميع الركعات. ولكن أبا حنيفة له أخطاء عجيبة، منها أنه جوز قراءة القرآن بالفارسية أو قراءة القرآن بالمعنى أو تفسير القرآن بالفارسية أو بالعربية أو غير ذلك، حتى أنه قال: سواء يحسن القراءة أو لا يحسن. وهذا من أفسد الأقوال المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نقل هذا القول عنه العمراني وهو المشهور، وهو مشهور في مذهبه. قوله عبد الله بن أبي أوفى، صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى، حين دفع إليه الزكاة. وقد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات، حتى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعله حديث عهد بإسلام، أو لعله تعذر عليه تعلم شيئا من القرآن. ثم هنا مسألة أخرى، أنه إذا لم يحسن الفاتحة وكان قد حفظ غيرها، فإنه يأتي بالقرآن أولى من أن يأتي بهذا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه يأتي بسبع آيات، وذهبوا إلى غير ذلك من المذاهب. والصحيح أنه يقرأ ما تيسر معه من القرآن عملا بأمر الله عز وجل، فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، وهذا قد يوجد في بعض الناس، فإني أعرف امرأة رحمها الله قد حاول ابنها مرارا معها على حفظ الفاتحة وعجزت مع طول التكرار، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. وفيه أن القرآن هو المتعين في الصلاة، لا يجزئ غيره إلا مع عدم وجوده. قال فعلمني ما يجزئني، أي علمني ما يقوم مقام القرآن في هذا الحال. قال فقال سبحان الله، علمه ما كان من القرآن، كما في حديث جندب رضي الله، سمر بن جندب أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جاء في بعض الروايات كلهن في القرآن أو كلهن من القرآن. فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن لم يحسن ذلك وجعل يكرر التسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل أجزأه ذلك، وإن جاء ببعضها وعجز عن الأخرى أجزأه ذلك. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطول المفصل. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال وعن أبي هريرة وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. ذكر المصنف هذه الأحاديث ليبين مسألة مهمة، وهي مسألة القراءة في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فما جهر فيه رسول الله جهرنا، وما أسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسررنا. والجهر يكون في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر، وهذا سنة والإجماع قائم عليه، كما قال ذلك العمراني وغيره من أهل العلم. والمرأة تجهر في منزلها أو في مكان لا يسمع صوتها، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جهرها، ولا دليل على منعها من ذلك إلا إذا كانت بين الرجال، فإن صوتها قد يسبب شيئا من الفتنة لها ولغيرها. واختلف العلماء في الجهر في القضاء، فجوزه بعضهم ومنعه بعضهم، حتى أن بعضهم جوزه إذا كان يصلي في الركعتين الأخريين مع الإمام، وكانت الركعتين الأوليين له فإنه يجهر حتى يدرك ما فاته، وهذا القول غير صحيح. والقول الثاني أنه لا يجهر لأن السنة في الأخريين الإسرار، وهذا القول هو الصحيح، بل نستطيع أن نستدل بما هو أصرح من هذا، وهو ما جاء من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الفجر في غزوة من الغزوات، ثم جاء وهم ركوع خلف عبد الرحمن بن عوف فدخل معهم ثم قام وسلم عليه ولم يذكر جهرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم. قوله عن أبي قتادة هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه وقد تقدم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم والاستمرار. قوله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر، وذكر الظهر والعصر دون غيرهما من الصلوات لأن الخلاف واقع فيهما لعدم سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، وذهب إلى أنه لا قراءة في الركعتين الأخريين، بل جاء في بعض الروايات أنه يذكر لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، وإن لم يسمع ابن عباس لأنه كان حديث السن وربما صلى في أخريات الناس، فقد سمع أبو قتادة وأبو سعيد وغير واحد من أهل العلم من كبار الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وعلى هذا جماهير العلماء إلى أنه يستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب في كل ركعة ومعها سورة أو بعض سورة، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب ومعها سورة أو بعض سورة وإن شاء اكتفى بالفاتحة كما سيأتي. قال ويسمعون الآية أحيانا، فيه جواز الجهر في السرية، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز السر في الجهرية ولا يلزمه سجود سهو، لأن الجهر والإسرار إنما هي من سنن الصلاة. وهل تعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الصوت أحيانا من أجل إسماعهم، أم أنه رفعه على غير تعمد؟ والذي يظهر أن الإنسان قد يستطرد فيقع منه رفع الصوت فلا يضر ذلك، ويطول الركعة الأولى، وهذا سنة وعليه قول أكثر أهل العلم، حتى قال العمراني يستحب في جميع الصلوات أن يطيل الأولى على التي بعدها، استدل بحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر 30 آية، خرجه مسلم، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وفي رواية أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك. وهكذا يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيحين، أما أنا لا أحرم أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أركد في الأوليين وأخفف في الأخريين. قوله ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا دليل صريح في الرد على من ذهب إلى منع ذلك، دليل على القراءة في الأخريين، وقد ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم إلى عدم القراءة، ولا حج لهم صحيح، والصحيح ما تقدم من الحديث. قوله عن أبي سعيد هو سعد بن مالك الخدري من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا نحذر أي نقدر، لأنهم لم يسمعوا يقرأ فيها السجدة أو غير السجدة، وإن كان قد جاء في حديث البراء كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أي ما قبل الركوع، فإنه يسمى القيام، وهو ركن كما تقدم معنا، وقوموا لله قانتين. قال: فحضرنا قيامه، أي فقدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، وبدأ بها لطولها قدر ألف لام ميم تنزيل السيدة، وهذا من أسمائها، ومن أسمائها أيضا السيدة، وفيه أن السورة قد تسمى ببعض آياتها. وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، أي على قدر النصف من ألف لام ميم تنزيل السيدة، فدلت هذه الرواية على أن صلاة الظهر من أطول الصلوات إطالة للقراءة فيها، مع أنه قد ورد أنه صلى فيها بسبح ونحو ذلك على ما يأتي معنا إن شاء الله في سرد الأحاديث. قال: وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، أي أن صلاة العصر أخف من صلاة الظهر، فتكون في الركعتين الأوليين على قدر الأخريين، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وهذا التقدير ليس بواجب، وإنما هو على الاستحباب، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، ولو صلى على غير هذه الأيام صحت صلاته. قال: وعن سليمان بن يسار أحد الرواة الثقات من التابعين، قال: كان فلان يطيل بنا في الأوليين من الظهر لم يسمه، وهو من الأئمة الذين صلى خلفهم لعله يريد عمر بن عبد العزيز والله أعلم، ويخفف العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وهو من الضحى حتى الناس، وفي العشاء بوسطه، ويكون من عمى حتى الليل، وفي الصبح بطوله، ويكون من قاف إلى المرسلات. وهذا ليس على إطلاقه، إذ سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ في المغرب بالأعراف، قسمها في ركعتين، وقرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، وقرأ صلى الله عليه وسلم بالمرسلات كما في حديث أم الفضل، وهو آخر ما قرأ، وهي آخر صلاة صلاها المغرب جماعة. إلا أن العلماء أو ابن تيمية نقل عن جماهير، بل نقله اتفاقا من أئمة المذاهب، على أن صلاة المغرب هي أقصر الصلوات، وما جاء من نهي زيد بن ثابت رضي الله عنه وإنكاره على مروان بن الحكم، فلعل مروان بن الحكم اتخذ القصر ديدنا، وإلا فقد ثبت هذا وهذا. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وفي العشاء بوسطه كما جاء مفصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: صل بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى السماء والطارق، سبح اسم ربك الأعلى، ونحو ذلك من السور. وفي الصبح بطوله ثبت أنه قرأ بقاف وبغيرها، وسيأتي إن شاء الله، وثبت أنه قرأ بقصار المفصل، لا سيما في السفر صلى الصبح بالزلزلة في ركعتين، وصلى الفجر كذلك بالمعوذتين. فقال أبو هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. فيه الثناء على من يستحق الثناء بغير إطراء، بغير ما يؤدي إلى عجب، وفيه التعديل لمن يستحق التعديل، ومفهومه كذلك جواز الجرح لمستحق الجرح. وفيه أن العبادات صحة وضعفا أو صحة وردا تقاس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله قد أمر بمتابعته. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله، قوله عن جبير بن مطعم: أبوه المطعم بن عدي مات قبل بدر، وكان له يد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان المطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء النتنى لدفعتهم إليه. سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الطور حين قدم في فداء أسارى بدر، فأثرت فيه ووقع الإسلام في قلبه، حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فيه دليل لمذهب اصطلاحي، وهو أنه يجوز للكافر أن يتحمل الحديث ولكن لا يكون الأداء إلا بعد الإسلام. وفيه دليل لما ساق المصنف الحديث بسببه، وهو القراءة في المغرب من طول المفصل. وسميت هذه الصور بالمفصل لكثرة الفواصل بينها بالبسملة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، أي كان يخصصه بذلك، وهذا من السنن وليس من الواجبات. يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ولم يقرأها لقصد السجدة، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص يوم الجمعة بسجود ولا غيره. ولكن كما قال ابن القيم وغيره أن السبب في قراءة سورة الجمعة وسورة الدهر في فجر يوم الجمعة لأن فيهما ذكر المبدأ والمعاد، ففيهما التذكير بالآخرة، وناسب ذلك أن الساعة تقوم في يوم الجمعة. وهل أتى على الإنسان، وتسمى بسورة الإنسان، وربما سميت بسورة الدهر لقول الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، متفق عليه. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، فيحمل على ما جاء في بعض الروايات على أنه يقرأ بمثل الواقعة، ويقرأ كذلك بمثل الحاقة. وأما ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى بأنه يقرأ من الستين إلى المئة في من أي صورة شاء، فهذا قد يكون فيه نوع ثقل، مع أن ابن حزم ذهب إلى وجوب تخفيف الإمام، إلا أنه قد يعارض بهذا النقل الذي ارتضاه واختاره. قوله: وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، خرجه الطبراني في الصغير، ولا يثبت من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به، وفي الطريق إلى عمرو من لا توجد له ترجمة. وقد أخرجه ابن ماجه بإسناد ظاهر الصحة من نفس الوجه بدون قوله يديم، ومع ذلك فهو معل، فإن الراجح في حديث ابن مسعود أنه من مراسيل أبي الأحوص، فقد رواه الناس عن أبي الأحوص مرسلا، وقد رجح ذلك البخاري وأبو حاتم والدارقطني في العلل، أفاده المحقق. ومن الأحاديث غير ما ذكر عن عبد الله بن السائب عند مسلم قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى، محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. وعن عمرو بن حريث عند مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، أي بسورة التكوير. وعند أبي داود بن ماجه: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وعن قطبة بن مالك: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وفي رواية لمسلم قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف القرآن المجيد حتى قرأ: والنخل باسقات، فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفها. وفي رواية: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، لكن هذا في النافلة. وعن ابن مسعود رضي وعن ابن عباس عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي رواية وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا أيضا في النافلة. وعن عمر أخرجه البخاري تعليقا أنه قرأ في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وعن الأحنف في البخاري معلقة أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بها. وعن ابن مسعود أنه قرأ بأربعين من الألفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، معلقا عند البخاري. وعن قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، قال: كل كتاب الله، فلا بأس من بذلك. وعن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمن بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وخرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وأن معاذ الجهني عند أبي داود أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وأما ما من القراءة في الظهر فنقرأ على ما تقدم ما جاء عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا. وفي الحديث أنهم ذكروا أنه لا يحسن يصلي فقال: فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وعن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. أخرجه البخاري. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وعن جابر بن أخرجه مسلم. وعن جابر بن سمرة عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وعند الدارمي عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. وأما ابن عباس قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، وهو في سنن أبي داود وخرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند. وبين إذا كان ابن عباس لا يدري فإن غير ابن عباس رضي الله عنه يدري. وأما في المغرب فمنها حديث أم الفضل أنها سمعته وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وعن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفة، يعني كأنه يقسم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين، يعني الأعراف. وهذا كما قلنا لكم أنكر عليه على طول المداومة. وأما في العشاء فقد ثبت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء إلى آخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور، أخرجه الترمذي والنسائي وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء إلى آخرة بالسماء، يعني ذات البروج والسماء والطارق، وأخرجه أحمد وفيه ضعف، لكن يغني عنهما في الصحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بماذا؟ بالانشقاق وسجد فيها، وأيضا كان يقرأ بالعلق وسجد فيها. هذا وصف مختصر لبعض ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أتممنا به ما ذكره الحافظ في هذا الفصل. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.